لبنى الحر قصة وطن. صباح الخير، تحية لك اللي عم بيتابعونا واللي بينطرونا من أسبوع لأسبوع، يعني تحديداً بينطروا دكتور إلياس ومواضيعه، وكيف هيك بنعمل محاولات لنربط التاريخ بالحاضر لحتى نجرب نفهم كيف مرقت كل الأمور، كل المحطات المفصلية، لحتى نشوف اليوم القصص اللي عم نقطع فيها هل هي مستجدة، هل هي أزمات نحن ما عنا فكرة كيف فينا نعالجها، ولا لا نحن منعرف كيف بدنا نعالجها بس يفتقدنا القرار والإرادة والنية. دايماً بنقول على أمل أنه نكون رحنا أو مشينا صوب بناء دولة، بس ما بعرف، بدنا نقيم الواقع. معك صباح الخير دكتور إلياس.
كيفك قلبكم؟
أنا منيحة، عطول منيحة، أحسن من كل الوضع. كل سنة بيصير في خضات، الناس بتصير تقول أو الكونترت الصيفية ولا لا، وضعنا على كف عفريت، بس نحن إذا منلاحظ على مر السنوات، على عقود إذا بدك، دايما مرتبط الوضع الاقتصادي والاستقرار بالوضع الأمني، وبس يصير عنا محطات مفصلية أول شيء بيتأثر هو وضعنا الاقتصادي، علما أنه عطينا نسبة استقرار 6 أشهر البلد بيقلع، منجذب استثمارات، منجذب سياحة، يعني نحن وضعنا الاستراتيجي الجغرافي ممتاز، ولكن عدم الاستقرار الأمني ما عم بخلينا نرتاح. فينا نعمل هيك سردة تاريخية إذا بدك تنوصل للي عايشينه اليوم؟
هنحاول أكيد أن نحكي بهذا الموضوع، بس لا شك يعني المدرسة السياسية الجديدة الاقتصادية ما بتفصل أبدا السياسة عن الاقتصاد بأي معنى. يعني مش أنه يعني في تلاميذ بعض الأوقات هيك بالصف بيقولوا لي أنه يعني لازم يكون رجل سياسي بيفهم بالاقتصاد، مش هذا
لا الموضوع. مش هذا الكونسبت أكيد.
هلا طبيعي رجل سياسي بيفهم بالاقتصاد، هي شغلة طبيعية، ولكن يعني واحدة من مقومات اقتصاد قوي ومزدهر أولا هي عمليا يعني دولة مستقرة، يعني عندها على القليل 10 سنين ل15 سنة استقرار سياسي وأمني، تتخلق يعني تسمح يكون في ديناميك اقتصادية وأفكار اقتصادية عم تخلق وعم تستثمر وعم تعطي نتيجة.
يعني كتر خيرنا نحن يعني نضلنا نقب ونقلع رغم كل شيء وما عم ناخد 10 سنين.
يعني خد اليوم الأكثر اكزامبل الناجح بالعالم عم بيسوقوا له أنه كيف ممكن استقرار نظام بيؤدي لفورة اقتصادية كتير كبيرة، هو اللي عم يصير بدولة الإمارات العربية المتحدة. يعني اخدين انديس انه سعر صرف العملة مقابل الدولار ما تحرك من 30 سنة. ايه؟ مش للتثبيت.
مش مثل عنا. مش تثبيت نحن جبرينا. ايه؟ محررين او هي هيك.
محررة وبعدها مثل ما هي. يعني 30 سنة عم تحكي عن نظام 30 سنة مستقر. يعني هلا يعني ما عم سيبه بالعين، ولكن في
انه عم نقول اعملوا مثله يا جماعه.
في ناس فهمت التركيبه، يعني قد ما تعمل استثمارات وقد ما تجرب تعطي خطط انمائيه واقتصاديه كبيره، اقل خلينا نقول هزه امنيه او هزه يعني لها علاقه بالداخل السياسي او فوضى او ما الى ذلك، رح تهشل الناس اللي هي بتعتبر بالنهايه المصاري هي اضعف شيء، مش هيك، هي اكثر شيء بتخاف المال، اكثر شيء بخاف. يعني إذا صار في خضة أمنية، صاحب المال أو صاحب اللي عمل استثمار أو اللي عنده مؤسسة معينة أو اللي عمل مشروع زراعي أو اللي بدك إياه، أول شيء رح يخاف إنه يخسر هذا المشروع،
وبالتالي مزبوط
يا بيضب مصرياته يا بيهرب برات البلد. طيب في بعض الدول بيقولوا لي هلا ما كلهم فيهم خضات أمنية، صحيح الخضات الأمنية ببعض الدول بتاخد شهر شهرين ثلاثة ماكسيموم سنة، وبنشوف إنه في محاولات سريعة للملمة هذه الخضة ويعطوا تحفيزات شيك مالية وضرائبية معينة للاستثمار، للمستثمرين يجوا يدوروا عجلة الاقتصاد ولعبة الهيدا. طيب عظيم، نحن الوحيدين بالعالم اللي صلنا تقريبا من سنة 69 فايتين بخضات أمنية متتالية، دخلنا بساحة يعني خلينا نقول مطبات أمنية جرت الدولة من مسؤولياتها، والمرحلة اللي إذا بدك فتنا بنوع من استقرار أمني ما كان عنا سيادة عليها، يعني ما كنا نحن أصحاب هذا الاستقرار. وهون قراءتي الخاصة لموضوع إعادة الأعمار ومشروع الاقتصاد اللي قدمه رئيس وزراء الشهيد رفيق الحريري، يعني قراءتي سلبية خلينا نقول لسبب أساسي هو قناعة مستشارينه وقناعته هو أنه بينبنى اقتصاد إذا ما في دولة قوية، وبينبنى اقتصاد إذا ما في حكومة صاحبة سيادة وصاحبة قرار. ما هيك شو اللي صار عمليا؟ فتنا بالطائف 89 ضمن ترتيب سعودي سوري أمريكي اللي بدك إياه، الواقع هو تشكيل عملية انتخاب رئيس جمهورية لياس الهراوي محسوب على السوري، وجاي بأجندة لتحويل الاتفاق اللبناني لبناني لاتفاق هيمنة سوري على القرار اللبناني. وللأسف تم إقناع رفيق الحريري المجيء بكل خبرته وبكل دعمه الخليجي أنه يعمل نوع من استثمارات وضخ مال في هذا البلد، بل بيقوم بيرجع اقتصاديا. بنفهم النية نحن اللي كانت موجودة عند يعني عن هذا التيار السياسي بديك الوقت، ولكن في منطق بالسياسة كان مضروب، بالاقتصاد كان مضروب. ما فيك تعمل استثمارات بوقت أنت منك مسؤول عن الملف الأمني، يعني ما فيك تجيب مصاري وتقول تعو التطمينات عندي أنا، بس أنت بنفس الوقت منك مسؤول عن الـ عن الـ يعني عن التطمينات هيدي. وشفنا أنه
مع أنه في ناس جربوا، في ناس عطيوا الثقة رغم أنه ما مش مرتبطين ببعضهم.
صحيح، هيدا جاي من عدم إدراك لا أو إذا بدك عدم قناعة ب مصداقية ربط الأمن بالاقتصاد. يعني ما كانوا مقتنعين هذا الشيء مزبوط، كان في دائما في هيك مثل حجة تستعمل عند هالفريق هيدا إنه ما بكرة إذا بتعطي مصاري للناس
بتروق وبتبطل
حجة التطرف والالتزام الخارج. هيدي
صار العكس دكتور إلي، صاروا يستغلوا الناس ويدفعوا لهم ليجيبون على التطرف.
تماما تماما، يعني صار سحب المال والنفوذ
لأنه الاقتصاد بطل كل البلد، طال مناطق معينة ما كان الاقتصاد بكل المناطق.
ليش بطل الاقتصاد؟ لأنه لو طال كل البلد يعني الحالة الوحيدة تطال كل البلد كان لازم يكون يعني صاحب استراتيجية الاقتصادية كمان هو صاحب استراتيجية الأمنية. كان نسمح له
قدر وسع ببيروت. كان قدر وسع صحيح،
يزبط شوي هالمناطق ببيروت، يحسن الداون تاون ويطلع بصورة ما تقول لنا جماعة نحن صار عنا بلد مستقر. وإذا بتشوفي أنه فعليا بتشوفي للأسف أنه اللي كان مسمح له يشتغل فيه بال 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 بالعين المجردة بتشوفيه، يعني المناطق اللي كان ممنوع يشتغل فيها لأنه عندها دور بالخطة الأمنية بقيت مناطق مثل الضاحية، مثل حتى
طرابلس. شو كان بيصير بطرابلس؟
يعني 100% بالبقاع، ما هيك بالجنوب، ممنوع تفوتوا على الجنوب، يعني بس بقيت محصورة ببيروت الكبرى أو خلينا نسميها بلبنان المفيد، ما هيك اللي هو من بيروت لحدود البترون.
حبيت المصطلح
ايه لبنان المفيد لأنه هون في حركة اقتصادية.
نعم.
الباقي غابت ركوا لنا نحن بنهتم فيه لأنه بدنا نستعمله ل يعني لعبتنا الإقليمية والتفاوض مع إسرائيل وما إلى هنالك. فبالعين المجردة بتشوف في بنايات مباني بعد عليه أثار الحرب لأنه هاي الخط هو واللي وراه ممنوع
يشتغل فيه
اقتصاديان، وبتغرب شارع من بعدها بتشوف البنايات الجديدة والعمار لأنه هون مسموح بس كان يشتغل. طيب كان في قناعة مثل ما كنت عم بقلك أنه المصاري والاقتصاد القوي بيرجع الناس. طيب كيف أنا نعمل اقتصاد قوي؟ إذا أول سؤال هو مش مسؤولية عن الحدود، لأنه أنت أول شيء تعمل اقتصاد قوي بده يكون عندك قدرة أنك تراقب الأرقام والمؤشرات الاقتصادية.
مزبوط.
أول شغلة بدك تعمليها، هلأ أنا من اقتصادي بس هيدا تعلمته.
لا بس هيدا بديهيات يعني.
بدي أشكر بروفيسور نيكول بلوز على المعلومات دايما الاقتصادية.
حاضنتنا لكلنا.
نقاشي معها دايما بهذا الموضوع. فكيف بدك تعمل اقتصاد إذا ما عندك قدرة على تصدير مؤشرات اقتصادية، والمؤشرات الاقتصادية مبنية على أرقام، على داتا. طب هاد داتا إذا أنت ما عندك إياها،
إذا عندك اقتصاد غير شرعي كيف بدك
يعني ما فيك تحصري ولا فيك تعرف شو عم بفوت بضاعة ولا شو بفوت مصاري. لك حتى عدد السباح مش هيك، خلينا نقول عدد المسافرين ما عندنا فكرة، يعني بعدنا لحد اليوم ما بنعرف كم واحد فل كم واحد اجى، لانه ممنوع ان تكون في اسامي منشوره هون وهونيك، ما هيك؟
وبعدين في انه بيجوا على عبر الحدود مش عبر المطار
مثلا، او في انه بيجوا معش بيروحوا يعني كمان
كمان
يعني ما فيك، يعني القاعده الاساسيه لاي فكر اقتصادي
غير مطبقه
بده يكون في ارقام، ما في ارقام ما في اقتصاد. شو نعمل؟ قال طيب عظيم، اعطونا فرصه نعمل باجينج، يعني بنثبت سعر الصرف، لانه سعر الصرف هو مفروض يكون
بيوحي
عم غلط انا
بيوحي ايه.
سعر الصرف هو مفروض يكون مبني على قاعده انه قد ايه عندنا مصاري بالبلد عمله اجنبيه قبيل قد ايش في عندنا عمله لبنانيه عم نقدر نطبعها من المصرف المركزي، بنقدر نعرف قد ايش قيمه هذه العمله. عظيم، كل ما يفوت دولارات او عمله اجنبيه كل ما صار سعر الصرف احسن وصارت العمله اللبنانيه اقوى. طيب ما بنعرف قد ايه عم بيفوت ولا بنعرف قد ايش عم بيطلع، احسن شيء نثبت سعر الصرف. نثبت سعر الصرف يعني تحته في خلينا نسميها الضياع بالعملية الاقتصادية، وفي وهم، بيصير في وهم بالاقتصاد
انه نحن
بصير الناس تقول انا الدولارات اللي معي هالقد بيطلع باللبناني فينا احولهم ساعة اللي بدي. وتم دولرة خلينا نقول السوق اللبناني والاقتصاد اللبناني كله من بكرة ابي يعني. واللي بده يلعب هذا الدور كان يعني اللي بيقدر يساعد دولة انه توقف على اجريها نظام مصرفي قوي عنده تجربة تاريخية كتير كبيرة بلبنان، وهو كان من الأهم بالمنطقة وبالعالم، ولبنان من وراء أخذ صيت سويسرا الشرق، استعمل أو إذا بدك استفاد من السرية المصرفية، واعتبر أنه خلينا بلش نفتح مجال أمان لكل اللي بده يهرب مصرياته من بلدانه، نحطهم عنا ونعطيه عليه فوائد، تمام؟ وهالفوائد هيدا وهالمصريات بيستعملوا بعدة الأعمار ومندين فيها إذا بدك الدولة، ولأنه لبنان طالع من حالة حرب في كتير دول مانحة مثل سكر هيدا الجاب كل الوقت. هذا كان السيستم. أول ضربة كف لهذه الفكرة بلشت بال 97. شو صار بال 97؟
شو صار؟
تم نسف خطة إعادة الأعمار وتم اتهام الحريري بالسرقة والفساد، لأنه كل الباقيين ما كان عم يطلعوا نفس الحصة من الجبنة أو خلينا نقول من القطعة من هالقطعة الفساد، فضربوا خطة الاقتصاد ووقفت عملية إعادة الأعمار بال 97 وما عاد طورت أبدا الخطة، لأنه اعتبروا أنه يعني حافظ وجماعته والإيراني وجماعته والكل العراقي وجماعته ما عم بيطلعوا حصة كافية من المصريات اللي عم بيدوروا بهذا البلد، إلى جانب ضرب الصوت إذا بدك السيادة اللي بيأمن بتركيبة الدولة بالجمهورية وبيأمن بأنه لازم يكون في رجال دولة بالسلطة. هذا كان مقموع وكان محطوط بالمعتقل وكان كمان مهجر لبرا، وبالتالي ما بقى في ولا عنصر إذا بدك داخلي يقدر يخلي يعني عقارب الساعة ترجع شوي لورا. وانفتحت الأمور على أنه خي هذا لبنان هالساحة تركوا ليها لسوريا، وهيدا نشوف كيف في لبنان وسوريا مع إسرائيل لقوا ترتيب معين. وكلنا بنشوف أنه بال 97 كان في مفاوضات بدريد للسلام وكان في طرح سوري للسلام، ولبنان يعني ما كان عنده دور يقول رأي شيء لأنه كان سوري عم بيقول أنا بحكي بقصة لبنان حكوا معي أنا.
ما ديجا كان صار الطائف وتسلل بطريقة أو بأخرى،
يعني تم تسليم لبنان للسوري. يعني هذه القراءة اللي بلشنا فيها أنه ما فيك تشتغل اقتصاد بوقت لبنان منه صاحب السيادة، يعني مش أنت صاحب الأمن إذا بدك. طب رحنا على باريز واحد وباريز اثنين ومساعدات مالية، لأنه شفنا أنه ما في عارض
نهبة الأموال،
ما في عارض أعمار، ما في شيء. طب يعطوا مصاري، مصاري مش موجودة، لأنه يعني مش بس السوري كان محتل، كمان تحالف بفترة الحرب مع اللي عنده الخصومة مع الدولة كفكرة. وهون عم نحكي بشكل خاص عن نبيه بري وجماعته، عم نحكي عن حزب الله وجماعته، عم نحكي عن الاشتراكيين وجماعتهم، عم نحكي عن السوري، يعني عن كل هدول الأحزاب. ما حدا يزعل مني، الأمور بتضل تنحكم مثل ما هي، ما هيك؟
ما عنا محرمات بهالبرنامج
عظيم. بهديك الحلقة ما أخذنا فيزا، هلأ ما بننزل على بيروت.
ما بعرف شو بدي يصير فيك هلأ.
فبالتالي يعني عملية النهب كانت ممنهجة، وعملية يعني النهب كانت كمان وسيلة ل يعني تأمين استمرارية الحالة اللادولة.
أسسنا منظومة الفساد في السلطة
تماما، اللي هي بدها يكون في دولة بالشكل مشان تيجي مصاري تنسرق المصريات تنأمن على الوجود اللادولة
فوخرة الدولة،
يعني تماما، يعني مثل قميص عثمان عظيم، أو مثل حالة السلطنة العثمانية بآخر 100 سنة من عمرها، أنه خليها موجودة نحن مشتغل من خلالها باسمها من تحت الطاولة بكتير أشياء. طب صنع الألفين
كان التهريب ماشي بهديك الأيام، من هديك الأيام
ومأونا، لأنه ما تنسى النظام السوري، الاقتصاد السوري اقتصاد مسكر غير مفتح الخارج، في عليه عقوبات، ما في طب ما في استثمارات مثل ماليزيا،
نظام مختلف، نظام الاقتصادي مش مثل نحن
تماما. وهيدي بترجع إذا بدك لتجربتنا معه من أيام ال 51 حتى بال 50، يعني وقت انفصلنا اقتصاديا ونقديا عن سوريا، يعني كان في تهديد مباشر من الأنظمة السورية بوقتها انه لبنان يعني سوق صغير وامكانياته الاقتصاديه الزراعيه والصناعيه صغيره، وبالتالي حيترجانا بعد 6-3 يرجع ننضم لاتفاقيه اقتصاديه ونفتح له السوق. صار في عجومه لبنانيه مبنيه على الانفتاح، على التواصل مع الغرب، على التجاره، على الاقتصاد، على صوره يعني على الخدمات بشكل اساسي، وهذا الشيء اللي خلينا فعلا نبني دوله قويه. طب اليوم اذا هالنظام هو مزعوج من هذه التجارب اللبنانيه، أول شيء بده يضرب كل هذا المفهوم. كيف نضربه بلا ما نرجع رأسنا بكتير التفاصيل؟ نضرب الدولة
ونشطت بوقتها كتير تجارة المخدرات وتبييض الأموال لتغذية الاقتصاد الرديف اللي عم بيقب بوقتها.
حتى قال لكم ما فيك تحكي عن
مستغلين الاقتصاد. غياب الدولة
هي يعني الاقتصاد بحد ذاته كان اقتصاد موازي، يعني كان دولة اقتصادها مبني على هذا الاقتصاد. كان في محاولات من هون وهنيك لترتيب الأمور، ولكن كان دائما في حديث على يعني الضر يعني صار في رؤية واضحة لكل القوى السيادية بشخص البطرك سفير وبكل الشخصيات اللي كانت معارضة لهذا الواقع، ونحكي هون عن أنت شهوان بعدين عن اللقاءات السيادية، أنه ما ممكن نكمل نحن بهذا المسار، أنه الدولة انهارت.
نعم.
والدولة ما وقفت على الجاية، واللي عم بيصير هو عمليا تثبيت أنه لبنان هو الساحة أكتر وأكتر، ما هيك؟ ما أنه دولة أبدا. طيب شو اللي صار بعدين؟ شفنا أنه طالما التثبيت العملي السعر اللي تصرف ماشي، طالما انه فينا عم نشتغل من تحت الطاولة كل شيء اللي بدنا اياه. عظيم. وصار جنة ضرائبية كمان لبنان، وكل الأموال اللي عم تجي بسهولة.
إيه بس مش بالطريقة السليمة للأسف، مش بالطريقة السليمة. جنة ضرائبية ولكن ايه. في عنا مشكل مخفي بين بعدين.
تعبير جنة ضرائبية يستخدم فقط للدول اللي هي مشهورة بتبييض الأموال، يعني نحن ما لازم نفتخر بهيدا التعبير. طيب شفنا الأمور كيف تطورت. للأسف يعني تم اغتيال رفيق الحريري بلحظة اللي وعي فيها، أو إذا بدك اقتنع أو صار عنده الجرأة أو عمل قراءة معينة أنه إجا وقت نواجه النظام السوري، إجا وقت نقول أنه ما في عن دولة تقوم إذا هن بعده موجودين بالبلد. هون كلنا منشوف، يعني كلنا منتذكر علاقته السلبية مع بشار الأسد وكيف تم تهديده بالقتل.
نعم.
وشفنا أنه الأمور أدت لاغتياله ب 14 باط 2005. هذا الاغتيال بدل ما يكون إزاحة خطر على النظام السوري أو حدا عم بيعرق لهم مشروعهم اللي كان صار له ماشي أكثر من 15 سنة، تحول لثورة وانتفاضة شعبية لبنانية بوجه هذا النظام. تحررنا من سوريا عسكريا بال 2005، علقنا بمخلفات السوري أو طفل السوري المدلل، والإيران المدلل هو حزب الله اللي استعمل نفس التكتيك، ما تغير شيء بالمنطق واستراتيجية ابقاء لبنان ساحة عبر المحافظة على كل طرق التهريب. وتدريجيا تم استغلال او احتلال مطار بيروت، وتم احتلال مرفق بيروت. والاخطر بهذه الحاله او بحاله حزب الله انه تم استغلال ما يعرف ب يعني بطبيعه النظام اللبناني واشكاليته بالداخل. يعني النظام السوري كان عم يحتل لبنان عسكريا، وهو منه من
النموذج
اللبناني، او خلينا نقول منه هو مزيج لبناني، ما هيك؟ حزب الله باستغلاله للطائفة الشيعية تحكم، يعني عرق للنظام اللبناني من داخل مؤسسات. وهيدي أنا هون بوجه تحية أكيد لوضح شرارة، بيقول مش الاحتلال الإيراني، بيقول استدخال الإيراني، يعني من داخل النظام الإيراني احتل لبنان مش بقوة العسكرية من الخارج.
وحتى بكفيك التسهيلات بالمخالفات اللي عطاها للجمهور بمناطق كتيرة، هيدي لوحدة شدت وعطتهم يعني، وخسرت الدولة لأنك عم تحط بمطارح من دون ما تدفع للدولة.
الاستغلال هون كان يعني واضح وبعده لحد للحظة للأسف. قلديكو أنه كل ما يكون في خطوة إصلاحية، وكل ما تذكر مثلا موضوع الكاميرات المراقبة والخطوط الهاتف الغير شرعية مش هيك لحزب الله، اللي أدت لها 7 أيار ما هيك، وأدت لها محاولة استعمال السلاح لفرض هذه الأجندة، ويقولوا أنه ما لكم حق تقوموا على هذا الشيء بحجة طبعا
حماية المقاومة.
تماما،
حماية المقاومة
صحيح. كل هولي حتى يعني الأصعب بحالة خلينا نقول إيران، احتلال الإيراني أو الاستدخال الإيراني، أنه استعمل ملفات لبنانية حساسة داخلية، وشوي شوي دخل إلى الدولة العميقة بشكل أنه طيب نحن سلاحنا هو للمقاومة تحت، بس بدنا دولة كمان تحمي المقاومة، وبالتالي بالتعيينات لازم يكون لنا اسم، وبالمراكز الأمنية لازم يكون لنا دور، وفي مناطق مربعات ما فيكم تفوتوا عليها.
هو فعليا لتسهيل التهريب وتسهيل المخالفات.
تماما تماما. وعندهم قدرة أنه يعني تأكد لك أنه لبنان هو فقط ساحة، لما كان في فورة 14 أدار وكان في ثورة 14 أدار والمجتمع اللبناني خلص معتبر أنه في فرصة جديدة للبنان أنه ياخد استقلاله الحقيقي، وسميناه الاستقلال الثاني، ما هيك؟
وقالوا لا للسلاح،
وما قدروا يعني ما قدروا عملوا نوع من كونتر أتاك، يعني يعملوا ثورات مضادة، يعني 8 أدار أدت ل 14 أدار، يعني ما نجحوا بكل هالمحاولات. لقوا أحسن شيء أنه يستغلوا الهمجية الإسرائيلية ويفتحوا حرب تموز 2006. يعني شو اللي بيخلينا نوقف كل هالموجة السيادية في لبنان؟ شوك أمنية وعسكرية، خطفوا هناك جنديين وقال لك بكل راح الضمير لو كنت أعلم، يعني أنه
دمرنا البلد
ساحة، أنه ما كنت عارف ما تسويخزوني، يعني دمر البلد وراح ناس بشكل كتير كبير قتلة كنا متذكر ما هيك. وخلص مثل كأنه صار في قراءة دولية الواقع اللبناني انه نظام بكل في مشكلة بال يعني في عقدة هيتا نحلها، منحلها بلكي بمفاوضات الدوحة، ومنجرب نعطي تلت معطل لهالفريق الشيعي بلكي بيروق شوي بيعطي استقرار للبنان. شفنا انه هالتلت المعطل تم استخدامه بشكل يعني خلينا نقول محترف لضرب ما تبقى من الدولة، وشلوا كل يعني سنة نشوف لأول مرة تأجيل أو عدم انتخاب أو عرقلة، عفوا هالكلمة الأدق، انتخاب رئيس جمهورية سنتين ثلاثة سنتين، يعني
عطلوا حكومات وانسحبوا منها، يعني ما خلي شيء ما عملوا،
نشل النظام تماما، يعني المؤسسات اللي كانت باقية بالشكل على القليل حتى هي هاي ضربوها. لحديت ما وصلنا اللي وصلنا له مش هيك ب 2023 و2024
لحد ما أعلن رسميا عن تحالف السلاح والفساد كمان دكتور إليه ما بننساها.
صحيح يعني هون يعني انتقلنا من التعايش مع وجود سلاح غير شرعي ومع سيطرة سورية على البلد عم نحكي عن الحريرة لمرحلة التعايش بين الدولة يعني الشرعية ولا شرعية والاقتصاد حدث ولا حرج. مش هيك ما في شيء ممكن يعني يفسر دخول لبنان في هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة إلا المؤشرات تبلش تطلع من 2013-2014 لما صار السلاح هو جزء لا يتجزأ من تركيبة السلطة في البلد.
نعم.
وصلنا نشوف أنه عملية المال والاستثمارات ما بقى موجودة يعني ما بقى حد عم يفكر يستثمر لبنان وحتى القطاعات اللي هي قطاعات كانت يعني بالحد الأدنى بتعيش لأنه حاجة إلى حد ما هي المطاعم وال يعني مصدر الأكل والشرب خلينا نقول والرفاهية
قديش مطعم
هي اللي بقيت موجودة كمان. صح بس بقيت موجودة لكمان لتستعمل بتبييض الأموال يعني وهون حالة بعض المدن الكبيرة
وفقس كذا مطعم هيك فجأة شان
لحاله
100%
دايما يعني في أسئلة كبيرة أو خلينا نقول عين شايفة شو عم يصير وما تركوا قطاع ما استغلوا لتبييض أموال يعني ما تخزينا حتى قطاع الدجاج تم استغلاله تكون هو واجهة لتبييض أموال كبيرة حتى المولات حتى التيام والأونيلك يعني
وهلا الأدوية
كل أيوة هي يعني عمليا هلا اكتشفت بس هي حالة كتير قديمة
ايه طبعا طبعا
يعني تحول لبنان كله لبنان المفيد اللي عجبتك هذه الكلمة بأول
كتير حبيتها
لبنان المفيد تحول ل يعني مش يعني ساحة كل لبنان ولكن لبنان المفيد تحول ل مصدر
مستضعف
مصدر لتهريب الأموال غير الشرعية إلى جانب السلاح وغيره 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 وشفنا انه كانوا حتى مستعملين مرفق بيروت اللي هو بين يعني بيروت واماكن سكنيه مدنيه لتخزين المواد اللي بتادي لتصنيع صواريخ باليستيه وغيرها وما فرقت معهم يعني البشر هن ما بينحسب لهم حساب وهذه قراءه للاسف قراءه مستمده من الثوره الاسلاميه في ايران ومستمده من قراءه خامنئي لدور الناس ودور الفرد في مسيره تطبيق الشريعة الإسلامية وفي مسيرة مجيء المهدي لهن المفروض يكونوا عم بيقدموا حالهم فدا لكل هذا المشروع الإلهي المنتظر وبالتالي كانت قيمة الإنسان قيمة كتير كتير رخيصة
يعني هذا بفسر استسهال خسارة الناس وإذا بدك اعتبارهم بمطرح من المطارح شهداء كرمال قضية بس ما حدا عارف شو هي هالقضية
يعني بتتبرر عملية قتلهم واستشهادهم بفقط تسميتهم شهداء وتأمين بدلات مالية بس العائلات يرطوا بهذا الموضوع ولا إسكاتهم عن يعني كلها ما عارف مؤسسة الشهيد ودورة بهذا الموضوع واثنين يعني الأجيال اللي ربيت آخر 40 سنة على هذا المنطق صار
في تنشئة مع غسل دماغ
أي عمل بيؤدي لأنه يؤدي لقتلهم أو لموتهم هو يمكن أحلى حلم بيتحقق عندهم وبالتالي ما بقى في شيء بيجمعك بالمنطق الإنساني ومنطقهم ومنطق الدولة اللي هو مفروض يحمل إنسان ومنطقهم يعني إذا هني عندهم قراءة للإنسان مختلفة وبالتالي قراءتهم لأي سلطة بدها تعالج أو بتهتم بهذا الإنسان رح تكون طبعا مختلفة وبعيدة عن المنطق تبعك.
طيب واليوم بعدنا عم نعيش نفس الجو لا استثمارات ولا إعادة أعمار ولا حركة اقتصادية ولا إصلاحات إلا إذا بطل في سلاح واليوم في تعنت بموضوع تسليم السلاح وما في سلطة ما في دولة عم بتقول انه او عم تلبط بإجرة وعم تضرب على الطاولة وتقول لا نحن بدنا نحل قصة السلاح لحتى نسهل الامور بالبلد يعني
اللي عم بيصير هلا يعني بيقهر اكتر من اللي كان عم بيصير قبل لانه في فرصة دولية اخذ قرار بالقضاء على محور الشر وبالقضاء على ازلام هذا العصابة اللي هي دمرت هالدولة ما هيك طيب كل الناس عم تقول لك تفضل تحرك وفي أداة عسكرية متوحشة فرض عليك الأمر إنه إذا ما تحركنا إحنا منتصرف إنه شو ناطرين يعني برغم كل هذه الظروف ما في قرار جدي بتحس بعد إنه لازم نخلص من هذا السلاح لبناء الدولة يعني خليني أقول لنهضة الاقتصاد وكل المشاريع اللي عم تنحط والاستراتيجيات اللي عم تنحط لإعادة خلينا نقول إعادة الاقتصاد اللبناني مثل ما كان قبل ولا لتمتين هذا الاقتصاد أو لإيجاد حل الأزمة الاقتصادية اللي عايشينها إذا ما نبلشت من حصرية الدولة للسلاح واستعادة سيادة الدولة على كل معابر الشرعية والغير شرعية الجوية والبحرية والبرية بنكون احنا عم نضحك على حالنا وعم نعيد تجربة 90 لل 2023
ونحن عم نضحك على حالنا
يعني
أصلا
يعني ما حدا يحكينا بقى باقتصاد إذا ما في سيادة ما حدا يحكينا باقتصاد إذا ما في استقرار ما حدا حكينا باقتصاد إذا ما في تشليح لسلاح حزب الله ولكل الميليشيات وخاصة المخيمات الفلسطينية. يعني أنا ما عم صدق إنه السلطة الفلسطينية إجت بشخص محمود عباس
وقالت أوكي
يا عم فوتوا خدوا هذا السلاح، ما عم نعرف شو عم بيصير.
بس عمين بيمون عباس؟
هيدي كلها تحتيم إعلامي وخلينا نقول فوضى.
ما هو حتى بفلسطين إعلامية. مقسومين يا دكتور إلي إنه الضفة غربية بمال وغزة بمال تاني، يعني مبلا مش بس تحتيم إعلامي، يعني ما في، يعني في فصائل فلسطينية غير خاضعة للسلطة
ما هيدي حجة
ومش معترفة فيها.
هيدي حجة يعني ما في أحلى منها هيدي الحجة للدولة اللبنانية إذا عندها قرار إنه تقضي عود الفصائل مش معترفين بالسلطة
لو بدهم.
يعني لا أنت فلسطيني مع السلطة ولا أنت معنا هون مع الدولة اللبنانية،
تفضل سلم سلاحك.
شو بعد في حجة أحلى من هيك؟ يعني بصراحة يعني يعني أنا لا أنا قراءة للتاريخ بتقلي إنه اللي عم بيصير مأساة، لأنه هذه الفرصة اللي عم نشوفها اليوم كنا ناطرينها من سنة 68. يعني لو كان عنا يا هيدي الفرصة هي زادة بنسين ما كنا فتنا بالحرب اللي دمرت الدولة. يا عمي فوتوا خي بعتوا هيدا الجيش والناس كلها وراه وشوفوا شو حيصير. يعني ما بفتكر في حدا رح يكون موافق مع ردة الفعل اللي حتصير من هالعصابات الصغيرة اللي بعد ما يقبل في المخيمات الفلسطينية.
على كل حال عنا ورشة طويلة عريضة نحن بالبلد، ما بعرف قديش أي متى رح نكون جديين.
بتبلش مع تجهيز سلاح، بتبلش من هونيك، باقي كله تضيع وقت. أنا برأيي
يعني تشجعوا يا جماعة وخذوا قراراتكم بقى، لأنه حان الوقت أنه نبني دولة بقى.
صحيح.
خليني أسألك سؤال بعد عن موضوع المخيمات الفلسطينية. هل استخدمت المخيمات كمان لهز الاستقرار الاقتصادي بمطرح ما؟
هذه المخيمات الفلسطينية تدريجيا
أوكي استخدمت للتدريب ولا الخضات الأمنية. صح. بس كمان كان في بقلبها يصير قصص تجارة معينة.
طبعا طبعا لما خرجت الدولة عن لما تخلي الدولة عن دورة في مراقبة هذه المخيمات ومراقبة اللي عم بفوتوا بيطلعوا من المخيمات، يعني والبضائع والسلاح وغيرها وأفراد اللي بدك إياه، وهي تحديدا مش عم نحكي عن اتفاق القاهرة 69 اللي هو سمح للمخيمات، يعني نقل سلطة المخيمات من سلطة الدولة والمكتب الثاني بجيش لبناني لسلطة منظمة تحرير فلسطين. يعني وتتحولت هيدي المناطق بؤر أمنية خارج عن سلطة الدولة، ما بقى فيك تعرفي شو
عم بيصير فيها،
بتم استغلالها واستخدامها. أول شيء بلشت بشكل فاضح استغلال كل الشباب والمدنيين الفلسطينيين اللي هن يمكن ما بدهم يحاربوا ولا شايفين إنه الحرب هي الحل الوحيد للعودة إلى فلسطين، انجبروا بس تقدروا يعيشوا ويكملوا ويكون عنده نوع من حماية وأمن ذاتي داخل المخيم إنه يلتحقوا بهذه الفصائل. عم تحكي هون 69، عم نحكي اليوم نحن 2025، يعني في عندك أجيال خلقت وربيت بهذه الأجواء ما شافت عندها مستقبل في العيش بالمخيم إلا ما تكون جزء يتجزأ من منظومة أمنية أو جهات يعني فصائل عسكرية معينة. وزيد عليها يعني الوضع المذري والوضع المأساوي للناس بقى بالمخيم، اللي هو يعني كان مفروض كمان يصير في حل
اجتماعي إنساني
طبيعي وقراءة يمكن واقعية، يشوفوا تجربة الأردن بهذا الموضوع، يشوفوا غيرها، ما يتم استغلال البؤس وحالة الفقر موجود بالمخيمات لجذبهم وتدريبهم بهذه الفصائل. وبالتالي بس يصير في مناطق أمنية يعني منا خاضعة للدولة، ما بقى تحكينا عن اقتصاد، يعني كل الباقي تفاصيل، بمعنى أنه لشو استغلوا هالمخيمات. ما بس يبلش يصير في وجود سلاح غير شرعي في هذه المخيمات، بيصير في كل شيء موجود، كل شيء موجود. يعني حتى في شطارة لبعض الرفاق اللي ما كنا نحكي معهم بتجربتهم بالحرب، أنه كان يجي يقول أنه نحن أول سلاح اشتريناه من المخيمات الفلسطينية، هني كانوا يواجهوا فيه فلسطينيين. شو معناتها؟ يعني الفلسطينيين داخل المخيم عملوا المستحيل تبقوا عايشين بالحد الأدنى، يحافظوا على خلينا نقول يعني مقاومات العيش. كان عندهم خيار من اثنين، يا يروحوا على التهريب يا يروحوا على الانضمام لهالفصائل اللي هي خارج إطار الدولة. وشفنا أنه يعني صارت مستباحة بشكل أنه الشبابنا وأهلنا اللي قتلوا هالوجود فلسطيني الخطر أول شيء اشتروا سلاح من هالمخيمات. يعني انت تشوف قديش كان حالة فوضى، كيف إذا بتخديها على باقي المستويات. وبالتالي إذا بعد المخيمات تحديث اليوم 2025 ما في قرار جد للدولة أن تفوت عليها، عجد تعبنا بقصة قرار جدي، ما نعرف فعلا شو عم بيصير، لأنه في فرصة تاريخية قدامنا نرجع نسترد شوي شوي هذه السيادة. إذا ما في فرصة ما فينا نحكي عن إعادة يعني يعني ما فينا نحكي عن خطة اقتصادية للتعافي الاقتصادي، ما فينا نحكي عن هيكلة نظام مصرفي، ما فينا نحكي عن عودة أو خلينا نقول عودة قيمة الليرة اللبنانية لقيمتها الفعلية اللي بتستاهلها، يعني ما فينا نحكي عن علاقة مع الدول المحيط، ما فينا نحكي عن
إذا ما استأصلنا السرطان مزبوط
مرحب. عم نضحك على حالنا وعم نضحك على الشعب اللبناني وعم نضحك على كل اللي هن يعني المجتمع الدولي اللي هو بعد شايف انه لبنان بيستاهل فرصه انه يرجع يقوم. وشفنا المفادين اللي اجوا الاسبوع الماضي واللي قبله كيف كان دائما الجمله عم بيرددوها انه ما عم نشوف بعد اصلاحات جديه، ما عم نشوف، ما لنا مقتنعين بفصل اصلاحات اقتصاديه عن الوضع الامني، مش مقتنعين بهذا الموضوع لانه كل دولنا بالعالم بتشوف الموضوع اساسي ومرتبط ببعضه. في نوع كان من تهديد باطني او غير مباشر انه اخي ما تطولوا بهالقصه لانه اخي شي حنتعب وسوريا عم تاخذ الدور الاهم،
بليز تعبوا وبلشوا اعملوا شيء. انا صحيح. عندي سؤال دكتور إليلياس، هل ممكن يكون مثلا المسؤولين من هم في السلطه رئيس الجمهوريه عندهم معطيات ومعلومات نحن ما عنا اياها حتى عم يتصرفوا بهذه الطريقه؟ لانه اليوم في عندك فريق فقد كل قوته، فقد كل هيمنته، فقد كل هيبته، بعدك خايف منه شو صحيح. ليه معقول في معطيات نحن ما بنعرفها؟
هيدي قلها تفسير، خلينا نقول هيك من سبيل النكت الاجتماعية، ما هيك انه في احد يعني في بيت كان فيه ولد هون ما عم نحكي تاريخي، عم نحكي هيك صورة فكاهية، في ولد كان يعتبر حاله انه هو صرصور وبرات البيت في دجاج، اذا طلع برات البيت حياكلوا دجاجات. بقي على الحالة 10 سنين، اخ شي اهله يعني ما عم بشوفه عم يظهر من البيت وخيفين على شي مش موجود، هو منه صرصور. بيقرروا ياخدوه عند معالج نفساني وبيعمل له نوع من تريتمو على سنة سنتين وبينجح معه بتريتمو، صار الزلمة يشوف حاله انه هو زلمة منه صرصور. فهونيك نهار اهله محمسين يلا تعالوا نطلع من البيت، كمان قال له ما بطلع من البيت انا، قال لي خي شو بك ما انت هل صرت زلمة؟ قال لهم ايه مزبوط انا صرت زلمة بطلت صرصور، بس بدكم جاجاتي قلت انا مش صرصور. اوكي يعني بهالمعنى
هيك صيبنا
ان يا جماعه يا اخي انتوا هلا عندكم فرصه ذهبيه، الحزب بطل موجود على المستوى العسكري وفي تضعضع وفي استفاده انكم ترجعوا منطقه سياده الدوله، ما عم نحكي نحن منطقه لا طائفي ولا ديني عظيم. طب ليه ما عم تعملوها؟ القلق الوحيد هو الخوف الحقيقي انه يكونوا خايفين من الوهم اللي كان موجود اخر 30 سنه.
شكرا كثير لك دكتور إليلياس، نلتقيك الاسبوع المقبل باذن الله. بدي اشكر كل اللي تابعونا بحلقه اليوم من برنامج قصه وطن.